نعم نعم ينقض غسل ميت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجذور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نكمل إن شاء الله كتاب نواقض الوضوء. يقول الشيخ: وينقض غسل ميت. وينقض غسل ميت، وهذا هو الناقض الخامس أو السادس. فكل من غسل ميتا فقد انتقض وضوءه. غسل ميت ولا غسل ميت؟ بإسكان الياء هو الذي قد مات، وبتشديدها هو الذي سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون، أو من كان ميتا. فالميت هو الذي أدركه الموت، والميت هو الذي سيموت. وفي اللغة يجوز الوجهان، إلا أن هذا هو الأشهر. قال الشيخ: وينقض غسل ميت، أي لو غسل الإنسان ميتا وباشر تغسيله انتقض وضوءه. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه كما في السنن: لما مات أبو طالب فجاء علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره ولا تحدث شيئا. قال: فذهبت فواريت ودفن أباه وغسله. قال: فجئت للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرني فاغتسلت فدعا لي. وصح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث جاء مرفوعا، والصواب أنه موقوف وأنه قول أبي هريرة، لكن هذا الحديث يدل على الغسل. وأما ما يدل على الوضوء فما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر، فقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء. أي إذا كان نجسا فليغتسل لكنه ليس نجسا. وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد صح عنه أنه قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما قال: وإلا إنما يكفيك الوضوء. وقد سألت أسماء رضي الله تعالى عنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه زوجها، فسألت الصحابة وكانت صائمة: أعلى من غسل ميتا غسل؟ فأجابوا بالنفي. فقالوا: هذا النفي يراد به نفي الغسل، والكلام هنا على أن غسل الميت ينقض الوضوء. وأظهر ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقال ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء: بل لا يجب الوضوء من غسل الميت، وإنما يستحب. إنما يستحب، والدليل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من غسل ميتا انتقض وضوءه. واستدلوا أيضا بما ثبت عن أسماء أنها سألت الصحابة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنهم وكانت صائمة بعدما غسلت أبو بكر، فقالت: أعلى من غسل ميتا غسل؟ فقالوا: لا. قال: ولم يذكر لها الوضوء، ولو كان الوضوء واجبا عليها لذكروه لها، لكنهم أجابوها بالنفي رضي الله تعالى عنها. واستدلوا أيضا، طيب عموما، أن والصواب هو هذا. وذاك قد يقول قائل: وماذا تقولون فيما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ فنقول: أن الثابت عنهما يدل على الاستحباب، أن الثابت عنهما يدل على الاستحباب. وعلى هذا يحمل أيضا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أن هذا على سبيل الاستحباب. ولم يثبت هناك دليل أن من غسل ميتا انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء، لكن يبقى مستحبا. وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وهو الراجح والصحيح. قال الشيخ: وأكل اللحم خاصة من الجزور، أي الناقض السابع قال أكل اللحم خاصة. طيب عموما قول الشيخ وينقض غسل ميت أو ميت، من الغاسل؟ الغاسل على ما ذكر العلماء هو الذي يباشر تغسيل الميت وتقليبه، وأما الذي يصب الماء على الميت فليس بغاسل إن لم يباشر التغسيل بيده، إما بتقليب الميت أو بدلكه أو بفرك رأسه أو ما شابه ذلك، فإنه ليس بغاسل. وذلك قال العلماء أن هذا الحكم خاص في من باشر تغسيل الميت حتى لو مع حائل، وذلك غسل الميت لا يشترط أن يمس. وذلك الشيخ قال: وينقض غسل ميت، ولم يشترط ولم يقل وينقض مس ميت أو مس، وذلك لو غسله حتى بحائل حتى لو لبس قفازا فغسل الميت كل من باشر تغسيله واشترك بذلك فإنه على قول مذهب أنه يجب عليه الوضوء، وعلى الصحيح أنه يستحب له الوضوء. قال الشيخ: وأكل اللحم خاصة من الجزور. أكل اللحم خاصة، خاصة أي أن هذا الحكم خاص بلحم الجزور وهو اللحم الهضر، وأما الكرش والأمعاء والكبد والطحان وما شابه ذلك والغضاريف والكراعين وكل هذه الأشياء لا تدخل في هذا الحكم، ولكنما ينقض الوضوء إذا أكل اللحم. وأما لو أكل الإنسان كبد جزور لم ينتقض وضوءه، أو لو طبخ كراعين جزور لم ينتقض وضوءه، أو لو أكل كرش الجزور لم ينتقض وضوءه. ولكن يقول الشيخ: وأكل اللحم خاصة، فجعل حكمه خاصا باللحم. وقال بعض العلماء والقول الثاني أنه يدخل في ذلك كل ما كان في معنى اللحم، كل ما كان في معنى اللحم، فيدخل بذلك الكبد والطحال والكرش والشحم وما شابه ذلك والكراعين، كل ذلك داخل في معنى اللحم، وليس الحكم خاصا باللحم اللي هو الهبر الصافي هذا. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير ومعلوم باتفاق أهل العلم أن هذا الحكم ليس خاصا باللحم الذي هو الهضم الخنزير، بل لو أكل إنسان كرش خنزير أو كبد دخل في هذه الآية، مع أن الله جل وعلا إنما ذكر اللحم، والعلماء قالوا بأن المراد باللحم كل ما هو في معنى اللحم. هو كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، يدخل يفهم من لحوم الإبل ما يفهم من لحم الخنزير في هذه الآية، وهذا القول هو الصواب. قال الشيخ: وأكل لحم خاصة من الجزور، أي من الناقة أو البعير، صغيرا كان أو كبيرا، مطبوخا كان أو نيئا. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان، وهما حديث البراء وحديث سمرة. فعن سمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ومثله حديث البراء أيضا عند أحمد وغيره أن رجلا قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الأمر، قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وهذا القول هو الصواب، لأنه منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان، وهو مذهب أهل الحديث. وكان الإمام أحمد يستغرب ممن لا يأخذ بهذا الحديث مع صحته وثبوته. وقد اختلف العلماء في الحكمة في نقض أكل لحم الجزور، وأظهر ما قيل فيه أن لحم الجزور يكسب الإنسان قوة شيطانية، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل قد خلقت من الشيطنة، أي أن طبعها الشيطنة والتعدي على غيرها. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه على كل ذروة سنام بعير شيطان، وذاك نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين. قالوا: فكذلك الإنسان إذا أكل لحم الجزور اكتسب قوة غضبية كما قيل، فهذه يكسرها بالوضوء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من غضب أن يتوضأ، ولا يعارضه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، لأن بعض العلماء قال أن هذا الحكم منسوخ بهذا الحديث، والصحيح أنه لا نسخ هنا. أولا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم مس ترك الوضوء من مسة النار، هذا صحيح أنه من تصرف الرواة، وهو رواية الحديث بالمعنى، واختلف العلماء في من ذكر هذا المعنى، قيل شعبة وقيل غيره، وإنما اللفظ المحفوظ الثابت المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لح كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فعبر بعض المحدثين والرواة عن هذا الحديث بقوله كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ثم أن نقول أن هذا الحديث لا يمكن أن ينقض أو أن ينسخ حديث الوضوء من لحوم الإبل، لأن الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل فيه الإذن أو فيه ترخيص بترك الوضوء من مسة النار. قيل أن توضأ من لحوم الغنم، قال لا، ومعلوم أن الأمر الأول كان إيش؟ كان الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث فيه النص على أنه لا يجب وضوء من أكل لحوم الغنم، فدل على أن الحديث جاء بعد إيش؟ بعد النسخ. وذلك سئل عن لحوم الغنم قال لا توضأوا منها، فدل على أن هذا الحديث كان بعد النسخ، كان بعد النسخ نسخ الوضوء مما مست النار. قال الشيخ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا هو النقض الثامن، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كالجنابة والحيض والنفاس هذه توجب الغسل، كذلك توجب الوضوء، توجب الوضوء، ولذلك لا بد أن ينوي رفع الحدثين، إذا توضأ أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، لأنه بجنابته صار فيه حدثان، انتقض وضوءه وصار حدث أصغر وحدث أكبر. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا الحقيقة أن فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن من أوجب الذي يوجب غسلا فإنه يوجب إيش؟ يثبت الحدث الأكبر، فدخل الأصغر تبعا. وذكر الصحيح والراجح أن المغتسل لا يشترط له أن يتوضأ، وسيأتي الكلام على النية. وعلى هذا فقول الشيخ كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، نقول إذا كان الذي يوجب غسلا أوجب غسلا فالغسل إيش؟ دخل فيه الحدث الأصغر، والحدث الأكبر أعم وأشمل، ولذلك يوجب الغسل واستعمال الماء في البدن كله. قال الشيخ إلا الموت، أي الموت يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، ولذلك الميت يجب أن يغسل ولا يشترط أن يوضأ، أي لا يجب أن يوضئ الميت. وعن مع أن هذا فيه نظر، لأن الوضوء توضيء أو الوضوء الميت قد جاء فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء لما قال ابدأنا بميامنها أو مواضع الوضوء منها، وإذا ثبت في السنة أن الميت يبدأ بغسل، يبدأ يوضأ أولا ثم يغسل أماكن الوضوء، ثم بعد ذلك يفاض على أو يفيض الإنسان على سائر جسده. فالشاهد أن قول المؤلف كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، الحقيقة أن هذا فيه نظر ولا حاجة لذكره، لأن إذا فعل الإنسان موجبات الغسل فقد لزمه أن يغتسل، وإذا اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع الأصغر تبعا. وقول الشيخ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا رجل استيقظ من نومه فتوضأ لصلاة الفجر فقد تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، جاء صلاة الظهر ثم شك هل انتقض وضوئه أم لا، قال الشيخ بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو متيقن من طهارته شاك في نقضها، فنقول الأصل إيش؟ البناء على اليقين، وهو أن الأصل أنك متوضئ، وهذا الشك لا يرفع اليقين السابق. أو بالعكس، رجل استيقظ من نومه ثم ذهب إلى العمل ولم يتوضأ، فحضرت صلاة الظهر فشك هل توضأ أم لم يتوضأ. نقول ما هو الأصل؟ أنك إيش؟ أنت متيقن من عدم الطهارة، شاك في حدوثها، فالأصل بقاء اليقين. الأصل بقاء اليقين، بقاء ما كان على ما كان. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في من وجد في بطنه شيء وهو يصلي قال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة وأصل كلي في هذه الشريعة، وهو أن الأصل بقاء ما ثبت حتى يتيقن زواله. وذلك قال العلماء اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. ويقولون في تعريفها أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتيقن زواله، فمن تيقن وضوءه ثم شك في النقض فهو الأصل بقاء الوضوء. والشك هذا يعامل معاملة العدم، يعامل الشك الطارئ على اليقين معاملة العدم، أي كأنه لم يطرأ عليه شيء. كذلك من تيقن عدم الطهارة ثم شك فيها فالأصل بقاء عدم الطهارة حتى نتيقن زوالها. فهذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة العامة. قال الشيخ فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إن تيقنهما، يعني هذا رجل تيقن أنه توضأ وأنه أحدث، هو قام من نومه تيقن أنه قد أحدث بعد استيقاظه من النوم وضوءا وأنه طرا عليه حدث، لكن لا يدري أيهما قبل، هل توضأ ثم طرا الحدث أم أنه أحدث ثم توضأ، لا يذكر. لكنه تيقن ماذا؟ تيقن أمر، تيقن الوضوء والحدث وشك في أسبقهما. قال الشيخ وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نقول أنت قبل ذلك ما حالك؟ قال والله أنا استيقظت من النوم كنت على غير وضوء ثم طرا علي أمران، توضأت أي بعد الاستيقاظ أي الفترة هذه، وتيقنت وأحدثت لكن لا يدريهما أسبق. نقول ما حالك قبلهما؟ قال حالي أني كنت على غير وضوء، حالي أني كنت على غير وضوء، لأن هذا الوضوء والنقض جاء بعد استيقاظ من النوم. فنقول أنت الآن بضد حالك قبلهما، فإذا كنت على غير متوضئ فالأصل أنك إيش؟ أنك متوضئ. والعكس، قال والله أنا متيقن أني استيقظت فتوضأت ثم طرأ علي بعد هذا الوضوء حدث ووضوء لكن لا أدري أيهما أسبق، الحدث أو الوضوء. نقول أنت بضد حالك قبلهما، فأنت متيقن من الطهارة قبل تيقنك من الأمرين، فنقول أنت بضد ذلك، فأنت الحكم أنك غير متوضئ. لماذا؟ لأنه إن كان محدثا يعني هو متيقن من الحدث ثم تيقن أنه حصل له بعد الحدث وضوء وحدث آخر، إن كان محدثا فهو الآن حكمه على قول الشيخ